بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذه الفقرة التي قرأها الأخ يذكر فيها الإمام مسلم رحمه الله الأمر الأول الذي أشرنا إليه، وهو بيان سبب تأليف الكتاب، لماذا ألف الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم. خلاصة ما ذكر مسلم رحمه الله في هذه المقدمة وسنقرأه بعد، أنه إنما ألف هذا الكتاب لطلب بعض تلامذته، طلبوا منه أن يكتب جملة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو سبب تأليف هذا الكتاب. يقول الإمام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على البسملة، وأن الإمام رحمه الله تعالى في بعض الدروس أن العلماء رضوان الله عليهم يبتدئون كتبهم بالبسملة اقتداء بالقرآن العزيز وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله عز وجل ابتدأ كتابه بالبسملة والحمد له، ولهذا صار الابتداء بالبسملة سنة الأنبياء والمرسلين، كما حصل لنبي الله سليمان عليه السلام أنه كتب تلك الرسالة التي كتبها إلى بلقيس ملكة سبأ: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم يكتب رسائله بالبسملة ويبتدئ رسائله بالبسملة، فإنه لما أرسل الرسائل هرقل العظيم الروم كتب من محمد: بسم الله الرحمن الرحيم محمد. وكذلك في صلح الحديبية في الحديث الطويل في الصحيحين عن علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب بالكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. ولم يرضى بذلك ذلك الذي كان هو سيد قريش والموكل، لهذا قد أسلم رضي الله عنه بعد سهيل، فقال: ومن الرحمن الرحيم؟ ومن الرحمن الرحيم؟ قال: اكتب باسمك اللهم. فتنازل النبي صلى الله عليه وسلم وكتب باسمك اللهم. الكتابة بالمسألة مستحبة كما تقدم، ولا خلاف بين العلماء في ذلك. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. والابتداء بالبسملة يراد بها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والباهلي كما يقول النحاة الاستعانة وليست المصاحبة كما يقول أهل الاعتزال. ومعنى كونها الاستعانة أن الإنسان يستعين بالله عز وجل في أعماله، فإذا عمل عملاً يبتدي بالبسملة كالاستعانة بالله سبحانه، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحرك ساكن إلا إذا عانه الله عز وجل على ذلك، فهي بمثابة الكلمة المشهورة: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي ذلك الافتقار إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يحتاج في جميع أعماله إلى ربه سبحانه، يأكل يقول بسم الله، يشرب يقول بسم الله، يكتب يقول بسم الله، يبدأ درسا يقول بسم الله، وهكذا. فإن الإنسان يحتاج إلى الله عز وجل في جميع أحواله، ولهذا ينبغي للطالب أن يستشعر الفقر والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله يعينك إذا استعنت، فالله عز وجل يعينك. إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا استعنت أعانك سبحانه، ولولا إعانته لما أمكن لمسلم أن يؤمن بالله عز وجل، ولما أمكن لمن استقام على الطريقة أن يستقيم على الطريق، ولما أمكن لطالب العلم أن يطلب العلم، لولا إعانة الله عز وجل، له الفضل كله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين. تقدم معنى الحمد في الدرس السابق، وأن الحمد عند أهل السنة الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، ومنهم من يقول الثناء على الجميل اختياري، لكن الأول أحسن، الإخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فالحمد معناه أنك تخبر عن الصفات الطيبة الحسنة الجميلة التي تثبت لله عز وجل، فكونك تقول الله عليم الحكيم، غفور رحيم، شكور كريم، هذا حمد منك لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أهل العلم رضوان الله عليهم: حمد الله عز وجل له طريقتان. الطريقة الأولى أن تأتي بلفظ الحمد ومشتقاتها. الطريقة الأولى أن تأتي بلفظ الحمد ومشتقاتها، ومعنى ذلك أن تقول: الحمد لله، نحمد الله، أحمد الله، وما كان من هذا، حمدا لله، حمدا لحمده، تأتي لفظ الحمد. فالإتيان بلفظ المشتقات هذا حمد لله عز وجل. الأمر الثاني أن تخبر عن الصفات، عن صفات الكمال الثابتة لله سبحانه وتعالى، كونك تقول: الله غفور رحيم، عزيز حكيم، عليم، وما كان من هذا، أو أنه يرضى سبحانه ويكرم ويرحم ويعطي ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فإن هذا أيضا حمد لله عز وجل، حمد لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا فعل هذا وهذا قد حمد ربه. فالذي يعد صفات الله عز وجل وأسماء أنه كذا وهذا قد حمد ربه سبحانه وتعالى. والله وهو لفظ الجلالة أعرف المعارف بالإجماع، وهو علم على الذات الإلهية الله. ولهذا يقول عنه النحاة: أعرف المعارف بالإجماع. فأعرف المعارف لفظ الجلالة، والثاني الضمير الذي يرجع إلى الله عز وجل. ولهذا لا يجوز عند أهل السنة أن يتسمى الإنسان بلفظ الجلالة، أن يسمي ولده، أن يقول هذا يسميه لفظ الله، يقول هذا ولدي اسمه، هذا كفر بإجماع المسلمين. الذي يتسمى يقول اسمي الله أو يسمي ولده بهذا، هذا كافر بإجماع المسلمين. فهذا اللفظ من خواص الرب سبحانه، وهو أعرف المعارف بإجماع أهل اللغة. ينقل عن سيبويه والله أعلم ثبوت ذلك أنه رأى بعضهم رؤيا بعد موته، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ قال: قد رحمني وغفر لي، أدخل الجنة. فقيل: بما؟ قال: بقولي أعرف المعارف الله. الحمد لله رب العالمين. والرب من أسماء الله سبحانه وتعالى، ويذكر أهل العلم لهذا الاسم معاني كثيرة، منها السيد، المربي، الخالق، المنعم، وهذه المعاني كلها صحيحة. فالرب سبحانه وتعالى يدل على الربوبية وتصرفه في الكون وتصرفه في الكون، وأنه سبحانه وتعالى يمنع ويعطي ويخلق ويرزق سبحانه وتعالى. والرب إذا أدخل عليها الرب، إذا أدخل على هذا اللفظ، إذا أدخل عليه الرب، هو من خصائص الله عز وجل، لا يطلق على غيره، يقال الرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. فإذا أدخل على هذا اللفظ فإنه يكون من خصائص الله عز وجل. وأما إذا أضيف فعلى حسب من أضيف إليه، فإذا قيل رب العالمين فهو سبحانه رب العالمين، ولكن قد يضاف إلى المخلوق أو إلى إنسان إلى بشر فيكون بمعنى السيد. ومنه قوله سبحانه إخبارا عن يوسف: إنه ربي أحسن مثواي. المراد ربي هنا هو ملك مصر، إنه ربي أي سيدي. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري وحديث أبي بكر لما أرسل في قضية الزكاة، وفي البخاري أنه يقول مثل يذكر يقول: إلا أن يشاء ربها. ربها ليس هو الرب سبحانه، إنما سيد مالك البهائم، إلا أن يشاء ربها يصاحبها. إذن الرب إنما يكون هذا من خصائص إذا أدخل عليها، وأما إذا أضيف فإنه يطلق على الله وعلى غيره، يطلق على الله عز وجل، يطلق كذلك على غير الله سبحانه. الحمد لله رب العالمين. العالمين، العالم جمع العالمين جمع عالم، والعالم كما يقول إمام الدعوة في الأصول الثلاثة: العالم هو كل إيش؟ ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالمخلوقات كلها عالم، فجميع المخلوقات عالم. قال: الحمد لله رب العالمين. قال: والعاقبة للمتقين. العاقبة في أصل اللغة آخر كل شيء، في أصل اللغة آخر كل شيء، يقال عاقبة كذا أي آخره كذا. وأما المراد بالعاقبة هنا ما يكون من الله عز وجل لوليه وللمتقين من التأييد والنصرة والثواب الجزيل والأجر العظيم، وما كان من هذا الباب. فالمراد بالعاقبة العاقبة المحمودة التي تأتي من الله عز وجل. فالعاقبة للمتقين أي لأصحاب التقوى الذين يمتثلون أوامر الله عز وجل ويجتنبون النواهيه. ولهذا قال: فإنه العاقبة المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المتقي قد يبتلى وقد يحصل له ما يحصل من العقاب أو من الأذى، ولكن له العاقبة إما في الدنيا وإما في الآخرة. إن العاقبة للمتقين، ولهذا العاقبة قد تكون عاقبة دنيوية وقد تكون عاقبة أخروية. فإذا ابتلي الإنسان في الدنيا إلى أن يموت فعاقبته في الآخرة، وإذا ابتلي في الدنيا في بداية الأمر تكون له العاقبة الحسنة وما زال موجودا في الدنيا. فالعاقبة إذا قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. ولهذا بعض الأنبياء أوذوا في بداية ثم مكروا كنبينا صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أوذي حتى قتل، فعاقبته تكون في الآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين. عادة أهل العلم أنهم بعد الإتيان بالحمدلة يأتون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من الأمور التي تذكر في المقدمات، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وهي المراد هنا صلى الله على محمد. فهذه جملة خبرية لكن يراد بها الإنشاء، أي ندعو الله عز، نسأل الله عز أن يصلي على محمد، أي أن يدعو لمحمد وأن يثني عليه. وينقل عن أبي العالية أنه قال صلاة الله على رسوله ثناؤه في الملأ الأعلى. وهذا الأثر ضعيف لأنه مرسل، والمراسيل ضعيفة لا سيما مراسيل أبي العالية، فإن الشافعي رحمه الله يقول مراسيل أبي العالية رياح، ومعنى ذلك أنها لا تساوي شيئا. ولا شك مع كونه مرسلا هذا أمر غيبي سماوي، لا يعلم ذلك إلا بتوقيف، لا يعلم ذلك إلا بتوقيف. وعلى كل، فلا شك أن الصلاة يراد بها الدعاء المتضمن للثناء، فإن الدعاء للنبي عليه السلام لا شك أن يتضمن ذلك الثناء. ولا يستغرب كما يظن بعضهم أنه كيف يدعو الله عز لنبيه وهو المدعو، يقال لا مانع من ذلك، فإن الشخص قد يطلب من نفسه شيئا، والله عز وجل قد يطلب من نفسه أنه يدعو لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن ذلك قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم، أي أدعو لهم، وصل عليهم أي أدعو لهم، إن صلاتك أي إن دعاءك سكن لهم. على محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ذلك النبي العظيم العربي القرشي الذي أرسل إلينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو أفضل المخلوقات على الإطلاق وأكرم المخلوقات على الله عز وجل وأعظمهم جاها عند الله عز وجل. أدى الأمانة وبلغ الرسالة وأقام حجة الله عز وجل على عباده. وهنا انتقد على الإمام مسلم رحمه الله أنه لم يأت بالتسليم، يعني ما قال كما يفعله بعض أهل العلم وصلى الله وسلم على محمد، أو صلى الله على محمد وسلم تسليما، ما قال هذا، وإنما قال وصلى الله على محمد فقط، ما ذكر التسليم. فانتقد عليه النووي رحمه الله هنا في الشرح، وأنه يقول كان ينبغي لمسلم رحمه الله أن يأتي بالتسليم. قال ثم إنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون التسليم، ولا يقول النووي وقد أمرنا الله عز وجل بهما جميعا، فقال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما، فكان ينبغي أن يقول وصلى الله وسلم على محمد، هكذا يقول النووي رحمه الله. قال وقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على صلى الله عليه وسلم من غير تسليم. الذي يظهر والله أعلم أن الجمع بينهما، أي بين الصلاة والسلام، مستحب أن الإنسان يقول اللهم صل وسلم صلى الله عليه وسلم، هذا مستحب اقتفاء بمقتضى الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، فإنه ذكر فيها الصلاة مع التسليم. ولكن هل يقال أنه لا يجوز الإفراد؟ هذا لا يقول أحد، فيجوز الإنسان يقول اللهم صل على محمد أو صلى على كما فعله مسلم. طيب هل يقال أن هذا مكروه؟ جائز لكنه مكروه. يقال أيضا ليس كما ذكر النووي وقال نص العلماء على كراهته، هذا في النظر، فإنه لا يجوز أن يقال أو ليس من الصواب أن يقال أن هذا مكروه، وذلك لأن غاية ما في الآية أنه جمع بينهما، وهذا يسمى دلالة الاقتران. ودلالة الاقتران عند أهل العلم الأصولية ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. ثم إن الكراهة حكم شرعي يحتاج أو تحتاج إلى نص مقصود، فتحتاج الكراهة إلى نهي مقصود أو إلى دليل عام تدخل فيه. فيقال مثلا هذا الشيء مكروه، الشرب مثلا قائما هذا مكروه لأنه ورد في ذلك النهي، مع أنه ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وهذا يقال هذا للجواز لبيان الجواز ولا مكروه، الإنسان يستحب له أن يجلس عندما يشعر. طيب هذا نهي مقصود ورد في ذلك، أو لدخول هذا تحت الأدلة العامة من ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ومن هذا الصلاة حافل الرأس على أن يصلي الإنسان بدون عمامة، فهذا كما يقول أئمة السنة الشيخ الألباني هذا مكروه، مع أنه لا دليل ورد في ذلك بعينه، لا دليل ورد أنه لا يجوز الصلاة حافل الرأس، لكن يقال دخولها تحت القاعدة العامة والأدلة المشهورة. ورى النبي عليه وسلم ما كان يصلي إلا وهو معمم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: صلى الله على محمد خاتم النبيين، يعني قال خاتم النبيين ولم يقل خاتم الرسل لأمرين. الأمر الأول موافق للآية: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لهذا قال المصنف رحمه الله وخاتم النبيين الموافقة على الآية، لموافقة الآية. الأمر الثاني أنه قال خاتم النبيين لأن النبوة أعم من الرسالة، فلو قال وخاتم المرسلين خاتم المرسلين قد يقال صحيح خاتم، لكن هناك نبي بعده، فلأجل نفي ذلك قال خاتم النبيين. وإذا انتفي النبوة بعده فمن باب أول الرسالة، لأن الرسالة لا تثبت إلا بعد النبوة، ولهذا قال عليه السلام في الأحاديث الكثيرة الصحيحة عنه إنه لا نبي بعدي، إنه لا نبي بعدي. قال: وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، هذا من باب عطف العام على الخاص، الأنبياء والمرسلين، هو العطف العام، عطف العام على الأنبياء أعم المرسلين. ما الفرق بين النبي والرسول؟ النبي هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي وأمر بالتبليغ. هذا هو المشهور عند العلماء الجمهور، يقولون الفرق بين النبي والرسول أن النبي أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ. من أهل العلم لا يفرق بينهما، لا يفرق بين النبي والرسول، يقول كل نبي رسول، هذا فيه نظر، فإن الله عز وجل قد فرق بينهما بالقرآن: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، والعطف يدل على المغايرة، الرسول ولا نبي فيدل على الرسول والنبي بينهما مغايرة. لكن اختلف أهل العلم في الفرق بينهما، فمنهم كما وهو مذهب الجمهور أن هذا أمر أن يبلغ، هذا لم يمر أن يبلغ، من أهل العلم يقول هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فالله عز وجل أمر العلماء أن يبلغوا الدين أليس كذلك، فكيف هذا يوحى إليهم مع أنهم ما هم أنبياء؟ يجب على الإنسان بلغوا عني ولو آية. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، كيف هذا النبي إذن يوحى إليه ولا يعني يؤمر بالتبليغ، يوحى إليه ويسكت ولا يبين للناس الحق، كيف يا فائز؟ كيف، لماذا يجاب عنه؟ الآن هذا تقول أنه أوحي إليه ولا يؤمر بالتبليغ، الله أرسل على العلماء الذين هم ما هم أنبياء أن من علم الحق وجب أن يبلغ الحق، بلغوا عني ولو آية، وهذا النبي أوحي إليه مع أنه ما يبلغ، كيف هذا؟ لا، مثل الأنبياء بني إسرائيل، يوسف نبي، يعقوب نبي، ما هو رسول، نبي، إسحاق نبي، ما هو رسول، ومع ذلك بني إسرائيل كان لهم أنبياء تسوسهم، يموت نبي فيخلفه نبي آخر، كان هكذا، أنبياء بني إسرائيل كثيروا جدا، هنا هؤلاء كلهم يبلغون شيئا، كل أحد يجلس في بيته يقول غدو، طيب إيش الفائدة من اللي يحا إليه؟ يعني صحيح بعض أئمة السنة، الشيخ الألباني وجماعة مثلا قالوا هذا قول ضعيف، هذا ما هو صحيح. فإن كل نبي أمر بالتبليغ كما أمر الرسول أمر بالتبليغ، لكن قال الفرق بينهما أن النبي ليس معه شريعة جديدة بخلاف الرسول، فالرسول معه شريعة جديدة والنبي يؤيد الرسول، فلهذا مثلا موسى عليه السلام هو رسول من؟ رسول بني إسرائيل، فمن جاء بعد موسى فإنه لا يكون رسول، إنما يكون تابع لتأييد ما كان عليه موسى عليه السلام، ولا ينزل له، فما عنده إلا التوراة ذاك فقط شريعة الأولى. ومنهم من يقول هو شيخ الإسلام العباس بن تيمية رحمه الله أن الفرق بينهما أن الرسول هو الذي أرسل إلى أقوام المخالفين يعادونه، والنبي أرسل إلى أقوام الموافقين لا يعادونه، وبين أهله يخبرهم ما يعادونه. ولكن لو قيل هذا آدم عليه السلام أبونا آدم نبي ولا رسول؟ نبي بالاتفاق، ما هو رسول آدم أليس نبي؟ طيب هل كان معه شريعة؟ يعني هل كان قبله النبي رسول حتى يؤيد شريعته، ولا أرسلت إلى قوم موافقين؟ ما يقال هذا، كيف فعل ذلك؟ هذا إشكال لم يستطع أهل العلم الجواب عنه، لم يستطع أهل الجواب، إنما قالوا يستثنى من ذلك آدم عليه السلام، قالوا أن قضية تستثنى ولو لا ندري لهذا جوابا. والله أعلم. الذي يظهر والله أعلم أنه يمكن لنا أن نقول ما يقول الجمهور أن النبي هو أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه وأمر بالتبليغ. لكن نقول ما معنى أنه أمر بالتبليغ؟ معنى نقول أنه لم يؤمر بالتجرد للتبليغ، وهذا أمر بالتجرد للتبليغ. هذا إذا قلنا لا بأس يكون القول أحسن. ما معنى ذلك؟ الرسول عليه أن هذا عمله، عمل الاستمرار أن يبلغ دين الله، يذهب يبلغ دين الله عز وجل، يدعو الناس إلى الله عز وجل سرا وجهارا كما قال نوح عليه السلام. لكن النبي يعمل عمله، فمن وجد يفعل منكرا يقول له لا ما يجي، يبلغ، لكن ما أمر أنه يتجرد التبليغ، وإنما يدعو إلى الله عز وجل، وإذا وجد من يفعل منكر أنكر عليه، أمر معروفا ويمشي. فهذا ربما يكون جيدا. ويدل على هذا أن مثلا ما ورد في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لما كان ينكر الأشياء التي خاصة به، نصرت بالرعم وسرت إلى أن قال وبعث إلى الناس عام، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. كيف كان يبعث إلى قومه خاصة؟ معناه هذا مثلا نبي الله موسى عليه السلام كان خاصة لبني إسرائيل، أليس كذلك؟ طيب ما معنى ذلك أنه خاص لبني إسرائيل؟ إذا جاء أحد ما هم بني إسرائيل ما يدعوه، قل ما لدخل ولا ماذا يفعل؟ الآن هذا النبي أرسل إلى قومه، مثلا هود أرسل إلى ماذا؟ إلى عاد، أليس كذلك؟ ثمود صالح أرسل إلى ماذا؟ إلى ثمود، أليس كذلك؟ طيب لو جاء أحد ما هو من قبيلة ثمود ماذا يقول له؟ قل ما لدخل، أنا ما أرسلت إلا إلى ثمود. كيف يا أحسن؟ هنا يقال أضرقات، هو أمر بالتجرد لتبليغ قومه، أنه يتجرد، يلزم عليه، وجب عليه أنه يبلغ هؤلاء القوم فردا فردا. لكن إذا جاء آخر فإنه يدعو يبلغه، لكن لم يمر بالتجرد له، لا، وإنما إذا جاء أحد مثلا ما يجب عليه أنه يذهب إلى بلدان ويدعو، لا، من وجد منهم يدعوه إلى الله عز وجل، إلى توحيده سبحانه وتعالى. هذا أحسن ما يقال فيه، وقد حرر ذلك الإمام المعلم رحمه الله في رسالة العبادة. طيب، قال المصنف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد خاتم النبيين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إمام ما يكون شيء من بعد.